الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله الذي جمعنا ومن شاء من إخواننا في ليلة هذه التي صبيحتها السبت الموافق 26 من شهر ذي القعدة الحرام لعام 46 و400. والحال كما قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالحمد لله الذي سيرنا في طاعته وجمعنا ومن يسمع على ما يرضيه بإذنه سبحانه وتعالى، على سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، يقول الله عز وجل: ربك يخلق ما يشاء ويختار، سواء من الحيوان أو من النبات أو من البلدان أو من الأوطان أو من غيرهم، يخلق ما يشاء ويختار. ومن نعمة الله عز وجل أن يختار العبد لطاعته، وأن يوفقه لمرضاته، وأن يهديه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وتعلمون قول الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. فالأمر عائد إلى الله عز وجل في الهداية وفي الثبات عليها والاستمرار عليها. لو تأملنا هذا المعنى العظيم، الهداية والتوفيق إلى الخير، لم نتألم على ما فاتنا من الدنيا، لأنه مهما فاتك من الدنيا وأنت بطاعة الله عز وجل أنت رابح، ومهما حصلت من الدنيا وأنت بمعصية الله عز وجل أنت الخاسر. بل إن ما تحصله وأنت على غير الطاعة من أسباب حسابك وعقابك وعذابك ربما، وكل ما فاتك وأنت على الطاعة من أسباب رفعتك. إن العبد تكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام، فيبتليه الله في أهله وماله ونفسه حتى يبلغه الله عز وجل إياها. يحتاج إلى هذه النظرة، لأن أغلب نظرات الناس الآن إلى المادة. العظيم عندهم صاحب المال، صاحب الوجاهة، صاحب المنصب، الكريم كذلك، السعيد كذلك. والواقع أن العظيم في ملكوت الله عز وجل من كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل في مجلس من المجالس فقال لرجل بجانبه: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من ضعفاء المسلمين، إن قال لم يسمع لقوله، وإن خطب لم يزوج، وإن شفع لم يشفع. ثم نظر إلى رجل آخر من أصحاب الشعرات الحسنة الجميلة فقال: ما تقول في هذا؟ قال: هذا رجل من عظماء العرب، إن تكلم سمع لكلامه، وإن خطب زوج، وإن شفع شفع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى ذلك المسكين من المسلمين: لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. وأشار إلى ذلك الذي في أعين الناس يعتبر عظيما. فلا بد أن نعرف عظيم النعمة التي نحن فيها، ما وصلناها والله بذكائنا، ولا وصلناها بحرصنا، ولكن هو الله الذي اختار من شاء إلى سلوك هذا المسلك العظيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين كما اصطفى أولئك بالنبوة والرسالة، يصطفي غيرهم بالهداية. علينا عباد الله أن نحمد الله على هذا الأمر الذي هدانا الله له، ونشكره لأن الشكر يجلب النعمة المفقودة وتثبت به النعمة الموجودة. والله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. كثيرنا يستدل بهذه الآية على شكر الله على المال والرزق وكذا، لا، هي عامة. شكرت الله على الهداية زادك هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى. شكرت الله على الأولاد زادك أولادا. شكرت الله على الزوجة الطيبة ربما رزقك حسن طيبها. شكرت الله على راحة البال وهدوء وسكينة الحال، يزيدك الله عز وجل. لا يا عامة، لئن شكرتم لأزيدنكم. فنحن نشكر الله على ما من علينا به فأفضل، وأعطانا فأجزل. والله لولا الله عرفنا وعلمنا بهذا المنهج القويم والصراط المستقيم لكنا ربما في البهائم. ما فرق بين العبد وبين البهيمة إلا أن يوفق لطاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم. شبههم بالبهائم في نكاحهم، في أكلهم، في شربهم، بل أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام غير مكلفة وهذا مكلف وله عقل، ومع ذلك صار أسوأ من البهيمة. فنحن إذ من الله علينا بما من هو بتوفيقه، فله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. أيها الأخوة، هذا الدين عظيم وكريم وشعائره كثيرة، وأعظم ذلك التوحيد والعقيدة الصحيحة، وهذا الذي ميز به أهل هذه الدعوة. تجد الفرق بين السلف وغيره في العقيدة والتوحيد، أما بقية العبادات قد يوافقه الغير وقد يخالف بين مستقل ومستكثر، لكن ستجد موافق وتجد مخالف. رب ما محافظ على الصف الأول عنده خلل في التوحيد والعقيدة، رب باني مساجد عنده خلل في التوحيد والعقيدة، رب منفق في سبيل الله عز وجل عنده خلل في التوحيد والعقيدة. وتعلمون ما يكرر دائما من حديث عائشة رضي الله عنها في شأن ابن جدعان، يعني في الزمن الماضي زمن الجوع زمن الحاجة، وهذا الرجل له جفنة يحملها أربعة كل يوم في ذلك الزمن يخرجها إلى الحرم يأكل منها رواد البيت العتيق. وهكذا كان يعتق العبيد والإماء ويكرم الضيف. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين هو؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما الذي أوصله إلى ما أوصله إليه؟ فساد التوحيد وفساد العقيدة. فإذا نحن لابد أن نعظم هذا الباب، نحن بحاجة إليه قبل غيرنا. إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الأمة فضلا بعد نبيها يحلب بأبيه في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. إذا كان الصحابة كثير منهم يقول: ما شاء الله محمد، حتى جاء الإنكار في رؤيا من يهودي، وجاء الإنكار في رؤيا من نصراني. إنكم أنتم القوم لولا أنكم تشركون، لولا أنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوجههم، قولوا ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء محمد. وأولئك الذين بعد غزوة حنين جعل لنا ذات أنوار، أمام التوحيد لا يكون واحد أكتفي فيه بجلسة أو بدراسة كتاب أو دراسة متن أو حفظ متن، لا، التوحيد نحتاجه في جميع مراحل أعمارنا. أول ما يدخل فيه الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لقنوا هلكاكم لقنوا موتاكم، لا إله إلا الله. لابد أن تعيش على التوحيد وتموت على التوحيد وتعظم التوحيد وتدعو إلى التوحيد. لو كنا ندعو إلى الله عز وجل، ندعو إلى الخوف منه فقط، يعني مثلا بدون تحذير من الخوف من المقبورين، ندعو إلى الصلاة، ندعو إلى الصيام، ندعو إلى الإنفاق، ندعو إلى مكارم الأخلاق، ونقصر في الدعوة إلى التوحيد، والله ما سيغضب علينا لا صوفي ولا رافضي ولا أخواني ولا تبليغي، الجميع سيصفق لنا. صح التعبير بكلمة تصحيح، الجميع سيرضى عنك. لكن ما الذي يجعل الجميع يغضب عليك؟ الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى العقيدة الصحيحة. فهذا الباب العظيم يعني لا ينبغي أن نفرط فيه أبدا، لا مع أنفسنا ولا مع غيرنا. باب ليس بالسهل، يعني ربما ترفع الدرجات العلاء وعندك قصور في بعض الأعمال بسبب توحيدك. انظروا إلى ذلك الرجل الذي جاء له بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر، كلها سيئات. أي تظن سيئات يعني من الصغائر، ربما من الكبائر العظائم، كلها سيئات. 99 سجل يمين يسار، ما عنده إلا حسنة واحدة، حتى هو استبعد نفع تلك الحسنة. يخاطب ربه سبحانه وتعالى يقول يا رب ما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات. فقال نظم اليوم، ثم تضع تلك البطاقة في كفة من كفة الميزان وتلك السجلات في كفة، فتطيش بالسجلات. ما هي؟ كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ليست الكلمة المجردة، الكلمة التي تحقق بالقلب وتحب وتعلم، ويعني كذلك تنقاد لها، ينقاد لها اللسان والجوارح، كما تعلمون في شروطها السبعة والثمانية: علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لا وزيد ثامنها الكفر منك بما سوى الإله من المعبود قد أنها. كلمة عظيمة. نوح عليه السلام يموت يوصي ولده بالتوحيد، وأوصيك بلا إله إلا الله فإنها لو وضعت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة واحدة لقصمتهن لا إله إلا الله. توحيد أول ما يدعى إليه العبد، وأول ما يسأل عنه العبد في القبر، وبه يرفع العبد في دنياه وأخرى. العقيدة الصحيحة كذلك، وإن كان التوحيد داخل العقيدة الصحيحة، لكن قد جرى تقسيم أهل العلم للعلوم في هذا الباب إلى توحيد، وهو ما يتعلق بأفعال المكلفين فما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى بإفراده بالحب والتوكل، وكذلك الخوف والرجاء بما يليق به، صرف العبادات لله على الوجه الذي أمر وشرع. والعقيدة ما يعقد عليه القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لو تأملنا حال المجتمعات حولنا نجد القصور الأكثر في هذه الأمور، وبالقصور فيه ما يحصل القصور في غيره. بسبب القصور في التوحيد والعقيدة سيحصل القصور في الفروج، سيحصل القصور في أكل الأموال، سيحصل القصور في استباحة الدماء، سيحصل القصور الكثير بسبب فساد التوحيد والعقيدة. وكلما صلح باب التوحيد والعقيدة ستجد أن الإنسان وإن وقع منه شيء يبحث عن الخلاص، كما في ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فقال إني قتلت 99 نفسا فهل من توبة؟ قال لا، فقتله وتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فقال إني قتلت 100 نفسا فهل من توبة؟ قال من يحول بينك وبين التوبة. انظر إلى هذا، يعني الذي ظلم في أفعاله وتجاوز الحد، أخذه ولي أمر حكم بقتل 100 ربما بأحكام ثابتة، لرأيت الناس يتعجبون من هذه الجرأة، وهذا يقتل 100 نفس بمجرد أن يفتيه فتوى مخالفة للدليل ربما عن جهل يقتله. ولكن لما كانت عقيدته سليمة ما زال يبحث عن الخلاص من الذنب حتى وفقه الله عز وجل لسؤال ذلك العالم وذهب تائبا. والقصة الأخرى، ذلك الرجل الذي يعني أسرف على نفسه وقال والله لأن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، أي أب لكم أنا؟ قالوا أخي رب. قال إذا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في يوم الراح نصفي في البر ونصفي في البحر. ففعل، فأمر الله البحر أن يجمع ما فيه وأمر البر أن يجمع فيه، فقال لها ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا رب فما تلافاه غيرها. التوحيد والعقيدة التي في قلبه سلم بها مع إسرافه مع ظلمه مع بغيه. ولعظيم التوحيد والعقيدة ما يبقى في النار موحد أبدا ولو كان من أسوأ المجرمين، ولا يدخل الجنة كافر مشرك مندد ولو كان في أخلاقه مع الناس من أحسن الناس من أحسن معاملات أبدا أبدا. انظروا إلى والد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار، أين تاريخه أنه كان يظلم ويفجر ويقتل؟ وما مش تاريخ والدته في النار. ذلك لتخلف التوحيد عنهما. وهكذا إذا نظرتم الآن إلى الساحة، يعني في باب الخوارج المعتزلة الرافضة الجهمية الصوفية كثير 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 من المخالفين لأهل السنة والجماعة، خلافنا أكثره في التوحيد والعقيدة. مثلا عندنا الآن الفلقة الرافضية الحوثية، وإن كانت العقيدة هي عقيدة معتزلية وعقيدة خارجية قد مضى عليها المتقدمون، يعني ينكرون ما في القبر من النعيم والعذاب، هذه الأولى. ينكرون الحوض، ينكرون الميزان، ينكرون الصراط، ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، ينكرون رؤية الله رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. يعني ماذا أبقى من الإيمان باليوم الآخر؟ إذا كان هذا كل منكر عندهم ماذا أبقى من الإيمان باليوم الآخر؟ ما أبقى شيء إلا ما ربما تعتقده حتى اليهود، أبقى ما تعتقدهم اليهود من البعث والنشور، وأيضا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هم على هذه العقيدة لن يدخل الجنة إلا من كان على طريقه. الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب، أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا نقول أثنى، يعني ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن صلاتهم وقراءتهم ما لم يصل إليه الصحابة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية بسبب العقيدة الفاسدة. بسبب العقيدة الفاسدة استباحوا علي بن أبي طالب، استباحوا عبد الله بن خباب، أخذوهم ويمشون فوجدوا تمرة، قال أحدهم هذه تمرة نأكلها؟ قال لا تأكلها لعلها من تمر أهل الذمة، تركها. وجد خنزير أراد واحد يقتل الخنزير قال لا تقتله، تعلم الخنازير أهل الذمة. فلما رأى ورعاهم عبد الله بن الخباب رضي الله عنه قال ألا أدلكم على أعظم حرمة من هذا؟ قالوا ما هو؟ قال عبد الله بن الخباب ابن صحابي ابن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقتلوه، قتلوا جاريته وبكروا بطنها. ولما جاء علي بن أبي طالب يسألهم قاتلا قالوا كلنا قتلناه. سباحة، سبب فساد العقيدة وسبب فساد التوحيد. الآن عندك العباضية يصوبون عبد الله بن وهب الراسبي الذي قاتل علي بن أبي طالب، ويصوبون الملجم الذي قتل علي بن أبي طالب. وما تعانيه الأمة الآن ضعف التوحيد، ضعف العقيدة. هذا هو سبب ما نحن فيه من الضرر العظيم، سبب ضعف الأمة المسلمة، سبب تسلط الكافرين، فساد التوحيد وفساد العقيدة. والمكنة في الدنيا والآخرة بالتوحيد والعقيدة. انظر إلى الجزيرة العربية متى توحدت؟ لم تتوحد إلا في مرتين. المرة الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومتلا، حين كان شأن الناس على التوحيد والعقيدة، ثم عادت إلى الفرقة وكل قبيلة في واديها، حتى جاءت دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومن إليه من أبناء هذه الدولة المباركة آل سعود، وإلى دولة الملك عبد العزيز. فلما اجتمع صلاح التوحيد وصلاح العقيدة مع الملك وحد الله الجزيرة مرة أخرى، وظهرت الدعوة في هذه البلاد. فهذا هو يا أخوة، يعني علينا بالاعتناء بهذا الباب العظيم، باب التوحيد وباب العقيدة. بهما يصلح الدنيا وتصلح الآخرة، بهما ينشرح الصدر ويحسن الحال ويحسن المآل، بهما تتفق الأمة وتجتمع بالتوحيد والعقيدة الصحيحة، بهما تبدأ بما بدأ الله به. 10 سنوات ما عندك لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا نفقة ولا شيء، 10 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى العقيدة، 10 سنوات، دليل على أهمية هذا الباب العظيم. وأي دعوة ما عندها عناية بالتوحيد والعقيدة دعوة فاسدة، دعوة يعني سيظهر فسادها إن لم يكن ظاهرا الآن لكل ذي عينين، ويظهر الشر فيها حتى وإن كان ظاهرهم الصلاح سيظهر الشر فيها. بينما دعوة مرتبطة بالتوحيد والعقيدة يرجى لها النصر والتمكين والعز المبين. زد على ذلك الأفراد الذين هم على توحيد وعقيدة، وإن وقع عندهم قصور في يوم من الأيام، توحيدهم وعقيدتهم السليمة ستؤدي بهم بإذن الله عز وجل إلى التوبة النصوحة وإلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. علمنا شأن وأهمية التوحيد والعقيدة، إذن ما السبيل إلى إتقان هذا الباب؟ السبيل طلب العلم، سبيل طلب العلم. إن لم يتيسر لك الرحلة تسمع دروس في التوحيد، دروس في العقيدة، كذلك يعني تقرأ كتب في التوحيد وكتب في العقيدة، تتأمل في القرآن لو كنت من المتدبرين للقرآن. عملت كتاب مختصر، عملت كتابا مختصرا وهو فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. تجد جميع الجوانب التوحيد موجودة فيه، شروط لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، كذلك التوكل على الله، الاعتماد على الله، الخوف من الله، الرغبة في الله، الرحمة من الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما هو مذكور في ذلك الموطن. فباب التوحيد وباب العقيدة بهما يصفو القلب ويرتاح البال ويحصل النصر ويحصل التمكين. ولن تتمكن هذه الأمة إلا بالتوحيد والعقيدة، كما هو الحال في ابتدائها وكما هو الحال في انتهائها. في آخر الزمان يجتمع الناس على ذلك الرجل الذي يسمى بالمهدي على صلاح توحيد وعقيدة، على صلاح توحيد وعقيدة، وينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويمكث في الأرض في زمن توحيد وعقيدة. وسبحان الله، يعني لما كان زمن عيسى بن مريم زمن توحيد وعقيدة خالص، يعني غير ذلك يموت يذهب ما يبقى حتى اللقحة تكفي القبيلة وتكفي الفئة من الناس، والرمانة تكفي المجموعة من الناس، والأرض تأتي ببركتها. إذن هذا الفساد الذي نحن نعاني منه الآن، يعني كثيره عائد إلى قصور في باب التوحيد وفي باب العقيدة الصحيحة. يا الله الله يا أهل السنة، الله الله يا من وفقكم الله لمعرفة عقيدة السلف أصحاب الحديث، في معرفة أهمية هذا الباب العظيم والعناية به والدعوة إليه والتعظيم له ومراجعة النفس فيه، لأن النفس قد تأتيها خواطر، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، يقول الله، من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ولينتهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي، قال له أصحابه: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه لأن يكون فحمة أحب إليه من أن يتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. في بعضها ذاك محض الإيمان، وفي بعضها الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الشاهد من الحديث أن الخواطر والوساوس والشبه قد تأتي من الشيطان وأعوان الشيطان، فلذلك العناية العناية، والعلم العلم، والجهاد الجهاد، من أجل إعلاء هذه الكلمة جهاد اللسان، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين، وجهاد السنان إذا توفرت شروطه من ولي الأمر والراية الشرعية، جهاد المبتدعين من الدواعش وأصحاب القاعدة وأصحاب التنظيمات التفجيرية والتكفيرية. لذلك ينبغي أن نجاهد أنفسنا في تعلم التوحيد والعمل به والدعوة إليه والصبر على ما نلاقي من الأذى بسببه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه كما يسر لنا هذا الاجتماع المبارك في سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يجمعنا في جنته، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا به الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونترك المجال للشيخ بسام الوراسي حفظه الله وفيما فتح الله به عليه، والله المستعان، وعليه التفاعل. الحمد لله رب العالمين.